الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم، موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترحم فيه ضعفنا، وأن تجبر فيه كسرنا، وأن تتولى فيه أمرنا. أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أولا، قبل البدء في المتن، أذكر نفسي وإياكم ببعض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا وأن نجاهد أنفسنا حتى تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك، فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، فيقول: فماذا يسألون؟ قال: فيقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فبما يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار. فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان، ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم قال: فقد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب، فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهنيئا أيها المباركون أن نحتسب عند الله تبارك وتعالى هذا الجلوس، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا أن يصلح لنا نياتنا وأعمالنا وأقوالنا. دائما نحرص على ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: قال أهل العلم: حلق الذكر هي المجالس التي يتلى فيها كتاب الله وأحاديث رسوله عليه السلام، ويبين فيها ما أحل الله لعباده وما حرمه عليهم وما يتصل بذلك، من تفاصيل أحكام الشريعة وبيان أنواعها ومتعلقاتها، انتهى كلامه. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: طلب العلم أفضل من العبادة. وأقول هذا تبعا لقول السائل: وإلا فإن طلب العلم عبادة ومن أفضل العبادات، حتى قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، فهو أفضل من السنن الراتبة، وأفضل من الوتر، وأفضل من قيام الليل. قال الإمام أحمد: تذاكر ليلة يعني في طلب العلم أحب إلي من إحيائها، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون أن نقتطع من أوقاتنا أغلاها لنجعلها في طلب العلم. جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. الحديث صححه الإمام الألباني، وجاء عند الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فما أحوجنا دائما أيها المباركون أن نبذل أغلى أوقاتنا لطلب العلم، ولا ينتهي أحدنا في طلبه للعلم حتى تلتف الساق بالساق، حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. جعلني الله وإياكم ممن يعبد الله على بصيرة. قال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. وقال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. وكم من الأحاديث وكم من النصوص والآثار عن السلف الصالحين رحمهم الله في فضل العلم، فلا نفرط فيه وإنما نبذل فيه ونحمد الله ونشكره. يمكنك فيما تبقى من الوقت أن تصنع ما تريد أن تصنع في هذه الدنيا، ولا ينقصك شيء بأمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. جاء عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. والحديث حسنه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. يقول أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. فما أحوجنا إذا تعلمنا شيئا أن نبثه وأن ننشره وأن لا نتجاوز. يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فإذا عرفت آية ومعناها فلا تبخل، وإنما زك هذا العلم وابذله في من تستطيع أن تبذله فيه. وكذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استخرج منهما من الآيات ومن الأحاديث في أحكام الشريعة، فلا تكن من البخلاء، وإنما يزكو العلم وينمو ببذله وبتعليمه. جعلني الله وإياكم من أهل العلم الشرعي. علينا أيها المباركون إذا تعلمنا شيئا أن نقيده، كما وصى بذلك العلماء. تقييد العلم أمره عظيم. انظروا كيف تأتينا هذه المتون بعد فترات من الزمن، بعد أمد يصل إليك وأنت في بيتك كتاب قد دونه فلان وفلان وفلان. والحمد لله في زمننا هذا علم الله أن فينا ضعفا فيسر الكتب بين يديك، تحملها في جهازك تحمل مكتبات كثيرة كتبا لا تحصى، فهذا من نعم الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى تقييد العلم حتى يحفظ لنحفظه. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. قال الخليل: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، وما حفظته إلا نفعني. فما أحوجنا إلى أن نقيد أيها المباركون كذلك المذاكرة والمراجعة بين الفينة والأخرى، أن نذاكر وأن نراجع، لأن هذا العقل بشري تدخل فيه من المعلومات ما تدخل تتزاحم، فلا بد من المراجعة حتى تثبت، حتى تثبت ويثبت ما عندك. ولذا انظروا إلى كتاب الله ماذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في الصحيح: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، وفي رواية تفلتا من الإبل. فيتعاهده الإنسان، وكذلك العلم عندما تتعاهده يبقى، وكلما تكرر تقرر يقر عنده بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى في هذه الوصايا القيمة للعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، في رسالة جعلها للمعلم والمتعلم، رسالة قيمة، وهي ولله الحمد في صفحات قليلة، ولكنها تحمل في طياتها ذلكم العلم الغزير. فرحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. في أحد يريد يقرأ ولا أقرأ؟ تقرأ، تفضل يا شيخ. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة اللطيفة: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين. فهو ذكر نوعين: من يعلم الناس ومن يتعلم، وذكر لهم وصايا، وصايا قيمة، وصايا مستنبطة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أولا إلى استظهار من استطاع أن يحفظ مثل هذا المتن الذي هو يسير، فهذه نعمة والله وفضل من الله تبارك وتعالى. قد أحسن القائل حينما قال: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكون تحمل هذا العلم معك، فلا يزهدكم أحد في الحفظ. الحفظ
ملكة طيبة مباركة تتنقل بهذا العلم حيثما كنت، لا تقول لفلان انتظر آتي بكتابي أو كذا، وإن كان التحديث من الكتاب أوثق ولله الحمد والمنة. ذكر عبد الله بن الإمام أحمد عليهما رحمة الله تبارك وتعالى يقول في معنى كلامه: لو قلت لكم أن أبي لم يحدث من غير كتاب سوى 100 حديث تقريبا، وانظروا الإمام أحمد، وذلك من حرصهم، لكن ما أحوجنا إلى الحفظ، أن تمتلك علما يكون معك حيثما انتقلت وحيثما كنت، وتستطيع أن تفتح على الناس وأن تعلمهم، لا تحتاج إلى قراطيس ولا إلى كراريس، وإنما تقول لهم بما فتح الله تبارك وتعالى عليه. فهنا رحمه الله يقول: على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم ما يبنى عليه العلم، الأساس الذي يبنى عليه العلم الذي تعلمه أو تتعلمه، الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم، الإخلاص الكامل، أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى. ذكر لكم الشيخ محمد حفظه الله في آخر كلامه شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. كن من أهل الإخلاص دائما، واستمع إلى ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله تبارك وتعالى. وفي الرواية الأخرى: فهو للذي أشرك. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، وأن نجاهد أنفسنا دائما وأبدا. النية تتفلت كما يقول بعض السلف، تحتاج منا إلى مجاهدة دائمة، تحتاج منا إلى تضرع وإلى دعاء وإلى استكانة، تطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينك أن تكون الأعمال لوجهه تبارك وتعالى، وكذلك موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة لله تبارك وتعالى. لا تريد رياء ولا سمعة، لا تريد مدحة، لا تريد أن يشار إليك بالبنان، وإنما تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون أن نخلص لله تبارك وتعالى الأعمال والأقوال، ما نأتي وما نذر نجعله لله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث ترتعد منه الفرائص، فرائص العقلاء يخافون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فنتنبه لمثل هذه الأحاديث أيها المباركون. هكذا الوعيد والوعد في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لك أن تكون فطنا، أن تكون لبيبا عاقلا، تتنبه لمثل هذه الأمور. ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من النار ومن الجنة، وأن يعيذنا من النار، أستغفر الله. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انتهى كلامه. فما أحوجنا أيها المباركون أن ننوي نية صادقة أن تكون الأعمال لوجه الله تبارك وتعالى خالصة. وكذلك نأتي بنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون الموافقة والمتابعة، حتى نكون من المقبولين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. وكم من أحاديث وردت في هذا الأمر. يقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي: قال بعض السلف: من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانا، يعينه الله تبارك وتعالى. نقرأ في كتاب الله في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الذي يطلب العلم لوجه الله لم يزل معانا، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا، نسأل الله السلامة والعافية. روى البخاري ومسلم عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الحديث في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله، فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم، ولا ثواب له في الآخرة، انتهى كلامه رحمه الله. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد وصححه الألباني. فما أحوجنا أن نكون من أهل العظة والعبرة وأن نكون من الألباب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا خسارة من راء ومن كان من أهل المدحة أو السمعة أو الرياء. نسأل الله السلامة والعافية. أن الله تبارك وتعالى يوم يجازي العباد يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الإخلاص لله في العبادة معناه ألا يحمل العبد إلى العبادة إلا حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه ورضوانه. ولهذا قال الله تعالى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن ذكر رحمه الله أن يبني المتعلم والمعلم كذلك أساس تعليمهم وتعلمهم على هذه الركيزة العظيمة على الإخلاص لله تبارك وتعالى. أكمل حفظك الله. الكلام موصول على الإخلاص. قال: فإن درسوا أو دارسوا، درس معلم متعلما أو تدارس مع أحد من أقرانه معلم أو متعلم مع الأقران، أو بحثوا أو ناظروا أو اسمعوا أو استمعوا، كل ما يفعلونه يريدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى. كل واحد يجاهد نفسه ويدعو الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه العجب والغرور والرياء والسمعة وسيء الأخلاق، هذه لا يصرفها إلا الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما يدعو الإنسان بذلك أن يصرف الله عنه سيء الأخلاق وأن يجعل أعماله لله تبارك وتعالى، وأن تكون كذلك موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو راجعوا عليها وعلى غيرها من الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم. إذا أتى إلى مجلس علم يجلس وهو يسأل الله عز وجل، أو حتى حين قدومه يسأل الله تبارك وتعالى ويدعوه صادقا أن يكون هذا المجلس لله تبارك وتعالى. لأنه إذا أثني عليك وأنت قد أخلصت النية لله تبارك وتعالى فهذا نور على نور، هذا عاجل بشرى المؤمن الحمد لله. فإذا أثني عليك وأنت تجاهد نفسك أن تكون لله تبارك وتعالى أعمالك وكل أقوالك، فاعلم أن هذا عاجل بشرى المؤمن، ولا يردك الشيطان ولا يصدك. ربما قال لك يمدحونك يثنون عليك فلا تأتي فيقطع عليك السبيل، ولكن جاهد نفسك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان، فيصرفه الله تبارك وتعالى عنه. كذلك حتى في كل أعمالهم مع الأقران، عندما تأتي تناقش زميلك في مسألة أو تناقش غيرك، فعليك أن يكون هذا النقاش لله تبارك وتعالى، لا من أجل المغالبة، لا من أجل أن يقال فاز فلان على فلان أو أفحم فلان فلانا، لا لا يكون الأمر كذلك، وإنما يكون لبيان الحق ولإيضاحه. ولذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة في أطرافها وحوافها. قال: زعيم أي ضامن وكفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذا بينت الحق بدليله ووضحت له، فماذا بعد ذلك؟ تكون المغالبة وتكون حظوظ النفس، إلا إذا لم يفهم فإنك تعيد عليه، لأن ما كل الناس يفهم من أول مرة، وإنما ربما ضاق عليه فهمه فتوضح له. أما من أجل المغالبة فقط ومن أجل أن كذا وكذا وحظوظ النفس، فترك حتى تكون ضامنا لبيت في حواف الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته. فكر في هذا دائما، أن تكون أعمالك لله تبارك وتعالى، لا تريد من ورائها ثناء ولا مدحة ولا جزاء ولا شكورا. وإن جاء شيء من ذلك ما أردته، فالأمر في هذا واسع الحمد لله، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. قال: وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا. إذا خرجت من بيتك فضع هذا الحديث نصب عينين: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. أردت أن تلتمس فيه علما ولو كنت أعلم من المتحدث، انظر، كان هذا سبيل بأمر الله تبارك، وكان هذا سبيلا بحول الله وقوته، كأنك تسير إلى الجنة، فهذا فضل من الله عظيم. حديث في صحيح مسلم. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه لمثل هذه الغنائم العظيمة، وأن نتعاون دائما أن يذكر بعضنا بعضا، أن تختار الصاحب الذي يعينك إذا نسيت ويذكرك، يكون صاحبا قدوة تستفيد منه ويستفيد منك. نسأل الله العون والتوفيق والسداد والرشاد. قال: هذا تابع لما قبله، فكل طريق تسلكه، ولله الحمد والمنة الآن قد تسير بسيارتك من بيتك إلى المسجد فتحضر محاضرة أو درسا أو كذا، هذا فضل من الله عظيم عليك، احمد الله واحمد الله واشكره على أن فضلك على غيرك. كثير من الناس يجلسون في بيوتهم وهم من غير شغل، ولكن هكذا يعني لا يذهب. إذن أنت فضلك الله تبارك وتعالى ومنحك هذه الفرصة العظيمة، فأكثر من ذكر الله ومن شكره ومن حمده سبحانه وتعالى. كم غيرك يذهب إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. إذن أنت في نعمة من الله عظيمة تستوجب الشكر، وما بكم من نعمة فمن الله. ما أحوجنا أن نتفطن إلى مثل هذه الأمور، وأن هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، ليس بدهاء منك ولا بفطنة ولا بكذا، وإنما هو توفيق من الله. سأل الله يوفقني وإياكم لكل خير. كذلك أيها المباركون، أصبح فيما بين أيدينا من وسائل التواصل نعم من الله عظيمة، تستطيع أن تسمع وأنت في بيتك ولو بعد المكان، ولو كنت في أقاصي الأرض، فهذه والله من النعم العظيمة، فاحرص عليها. إذا ما استطعت أن تأتي فتحضر إلى المسجد وتجلس وتثني الركب وتستمع وتقيد، فقيد وأنت في بيتك، ذكورا وإناثا. جاءك العلم ولله الحمد والمنة من غير تعب من غير جهد، إنما يريد أن ترتب وقتك وأن تنظر إلى العاقبة، تجلس فتستمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ من أحكام الشريعة، تستفيد من أقوال السلف الصالح، وأنت في بيتك متكئ على أريكتك جالس في نعمة في نعم من الله تبارك وتعالى. كان السلف الصالح بعضهم يسير شهرا كاملا كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، سمع أن حديثا بلغه عند رجل من الصحابة لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فابتعت اشترى بعيرا ثم انطلق شهرا ثم ذهب، فوجد ذلكم الرجل فحدثه بالحديث فما حل رحله، رجع وهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من العلم. فما أحوجنا نحن، ما أحوجنا دائما أيها المباركون نكون من العقلاء. أكمل حفظك. بيّن رحمه الله رحمة الأبرار أن على الطالب النجيب أن يبدأ بالأهم فالأهم، وما أحوجنا أيها المباركون أن نحرص على باب العقيدة، نبدأ بالتوحيد. الجارية التي صكها معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه وعنها سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ما أحوجنا أن نتعلم هذا الباب العظيم، باب التوحيد. والحمد لله، يعني إذا كان الطالب صغيرا في السن تبدأ معه في هذا الباب بشيء يسير، لا يتعمق في المسائل، وإنما يبدأ بما يرسخ عنده عقيدة السلف الصالح. نتنبه لهذا الباب العظيم، وكذلك نهتم بضده بالشرك، لأنه باب عظيم. جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. مسألة عظيمة، نتنبه لهذا. يتنبه الإنسان حتى في بيته يبدأ بهذا، ثم إذا أراد أن يتدرج في طلب العلم فالحمد لله، إذا كان عنده من المعلمين من يثق به فهو أعرف به من غيره، يعرف هذا المتعلم عنده فيوصيه بكذا وكذا وكذا. وسنأخذ من أقوال أهل العلم ما ينور البصائر ولله الحمد والمنة. إذن عليه أن يبدأ بالتوحيد، ولكن كما قلت لكم الطالب الصغير في السن في الفهم في العقل يبدأ له بصغائر الأمور ثم يتدرج بعد ذلك، فذلك فضل من الله عظيم، لأنها ترسخ في ذهنه. فالتعلم في الصغر والتعليم كالنقش على الحجر كما ذكر أولئك الخبراء وأهل الحكمة. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأما كيفية الطلب فيبدأ الإنسان بما هو أهم، وأهم شيء علم كتاب الله عز وجل وفهمه لقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أي إنه وبخهم عز وجل لعدم تدبرهم كلام الله عز وجل. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر يعني التمعن في المعنى، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ثم بعد ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأعماله وتقريراته، ثم ما كتبه أهل العلم مما استنبطوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم خير القرون بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقرب الناس إلى فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ويبدأ طالب العلم في الأصول بالمختصرات قبل المطولات، يعني شيئا يسيرا ابدأ به ما يناسبك، وليس ذلك المراد به السن وإنما الفهم، فربما صغير في السن يستطيع أن يقرأ في المطولات فتح الله عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فسالت أودية بقدرها، هذه قسمة من الله تبارك وتعالى له. فليس العمر هو المحك وإنما الفهم، وهذا يقدره المشايخ والعلماء الذين يعلمون طلبة، يعرفون هذا عن هذا، يميزون طالبا عن غيره، وليس في هذا محاباة، وإنما هم أعرف بما يفيد هذا وما يضر هذا. قال رحمه الله: لأن طلب العلم كالسلم إلى السقف، يبدأ فيه الإنسان من أول درجة ثم يصعد درجة حتى يبلغ النهاية. وقولي حتى يبلغ النهاية أو الغاية، حتى يبلغ الغاية، وقولي حتى يبلغ الغاية ليس معناها أن الإنسان يمكن أن يحيط بكل شيء علما، هذا لا يمكن، وفوق كل ذي علم عليم، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم، ويبدأ بالمختصرات قبل المطولات. هذا قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فالواحد منا يستطيع أن يعرف ما يريد، ما يريد أن يتعلمه، يحضر مثلا عند فلان من الناس في مجلس، فما يستطيع أن يفهم أو أن يصل إلى ما يريده هذا الشيخ، ما يعلمه من هذه العلوم، ومثلا عنده حلقة أخرى فيها ما هو أقل من ذلك، يذهب ويستعين بالله تبارك وتعالى حتى لا يضيع وقته في شيء لا ينفع. وإن كان ولله الحمد المنة لا يفلس من الأجر، هذا فضل من الله عظيم، لكن عندما تكون مع الأجر علم، هذا نور على نور. فهذا قوله رحمه الله تبارك وتعالى: يبدأ بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. وهذه للعلماء فيها مصنفة بما يبدأ، ولكنها لا تصلح لكل أحد، فكل واحد يناسبه ربما ما لا يناسب غيره. ثم قال: يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب. لابد أن يكون ذكيا هذا الطالب للعلم، أن يكون ذكيا حتى لا يضيع وقته. فأقرب الطرق التي توصله إلى العلم وتجعله مستفيدا مما سمع يسلكه ولا يسلك غيره. ثم قال: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها. وهذا لا يتأتى من طلاب العلم مبتدئين إلا بمشاورة المشايخ، يشاور أهل العلم الناصحين العلماء الربانيين، يسألهم، فهم إذا كانوا يعرفون هذا الطالب سيدلونه ويعرفون إمكانياته، يعرفون حفظه، يعرفون فهمه، فيرشدونه إلى ما ينفعه دنيا وأخرى بفضل من الله تبارك، ويجعل جل اهتمامه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان. حفظ المتون فيه بركة، عندما تحفظ متنا من المتون، انظر عندما يحفظ الواحد منا كتاب الله تبارك وتعالى هنيئا، هنيئا له أن يكون حافظا لكتاب الله. وعليه إذا بدأ ويريد أن يبدأ في الحفظ فليبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى يحفظه، وإذا حفظه فعليه أن يفهم المعاني حتى يعرف مراد الله تبارك وتعالى، ثم يتجه إلى السنة، يذهب مثلا إلى ما اتفق عليه الشيخان، هذه نور يكون بين جوانحك، ما اتفق عليه البخاري ومسلم هنيئا لك، كم فيها من الأحكام، وكم فيها من العظات، وكم فيها من العبر، وانظر ما بعدها الكتب الستة وهكذا، واحفظ من الأصول حتى من المنظومات، احفظ ما يرقق قلبك، وكم من المنظومات ما يرقق فيها القلوب، فتجمع نور على نور. ابدأ بحفظك لكتاب الله تبارك، واستعن ما تقرأ حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل إلا ولك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم هذا من فضل الله علينا أنه يحتاج إلى تعاهد، لأنه إذا حفظ وما رجع بقي لما قرأه أحد، يحفظه مرة ويترك بعد ذلك، لكن كلما تعاهدته هنيئا لك الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وكم من الآيات فيها مواعظ، فيها بيان للجنة وما فيها، وآيات فيها من الوعيد: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. اقرأ اقرأ. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، فرح، يريد كل أحد يقابله في طريقه يريد أن يقرأ أنه فاز، أنه من الفائزين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز، نسأل الله يجعلنا من الفائزين. وكم كذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الجنة، وكذلك في ذكر النار، نعوذ بالله من نار جهنم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل النار ليبكون، وإنهم ليبكون مكان الدمع دما، حتى لو جرت فيه السفن لجرت من كثرة دموعهم، نسأل الله السلام والعافية، من ندمهم وأسفهم وتفريطهم، ولا يظلم ربك أحدا. فعليه أن ينتقي من المصنفات أفضلها وأحسنها وأتقنها، لأنه كم من مؤلف في مصن يعني في فن واحد، كم من المؤلفات. فشاور شيخك الذي تدرس عنده، والحمد لله كما قلت لكم قد دون العلماء في هذا بحوثا ورسائل، فلا يفوتك أن تقرأ، وأنت طبيب نفسك، انظر هذا ما سطره فلان من الناس ينفعني أو لا ينفع، أو خذ ما ينفعك منه، خذ الذي ينفع، واترك ما فيه تعقيد عليك أو فيه أنك إضاعة وقت. إذن ينتقي من المصنفات في هذا الفن أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان، أو دراسة تكرير يكرره دائما. يعني عندما تأتي إلى علوم الآلة، تأتي إلى متن الأجر الرومية، كرره، يصبح معك ولله الحمد سهلا ميسرا. إذا سمعت مثلا أحدا يشرح هذا المتن، خلاص أنت مستظهر هذا المتن ولله، وتكرره دائما تعرف. لكن تريد أن تقرأه مرة وانتهى يعني الأمر، يصعب. يعني التكرار أمره طيب، أمره مبارك، فكرر المتن، ولا تضجر، لأنك إذا احتسبت ذلك فأنت في أجور والله عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا يعني أن تجلس في طلب العلم أفضل من أن تحيى الليلة بالقيام، لأنك تطلب العلم تريد أن ترفع الجهل عن نفسك، ثم بعد ذلك تعمل بما علمت، ثم بعد ذلك تعلم الناس وتدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. وتصبر، تصبر، لأن هذا الطريق يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مشقة للطالب للعالم وللمتعلم، كلاهما يحتاج إلى أن تترك أمور كثيرة تزهد فيها من أجل أن تكون من العلماء الربانيين. أكمل حفظك الله العلم. قبل هذا فيه درر للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، ما أحوجنا إلى سماعها وإلى أن نعيها. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: طلب العلم له طريقان. الطريق الأول تلقي العلم من المشايخ، والطريق الثاني مراجعة الكتب. لكن الطريق الأولى يجب أن يكون الشيخ الذي يتلقى منه العلم شيخا مأمونا. انظروا إلى هذا الشرط، أن يكون شيخا مأمونا في علمه ومأمونا في دينه في العقيدة وفي العمل. فلا تنطلي على بعض الناس أن يقول لك اذهب إلى مبتدع وخذ منه العلم. بعضهم يقول خذ منه الفائدة واترك ما عنده من بدعة، وما يدريه لو كان المبتدع يدعو إلى بدعة محضة فقط، يدعو إلى بدعة، لعرفه حتى الجاهل والصغير يعرفون ذلك. ولكن المبتدع يلبسون يزينون ويزخرفون بدعهم بالعلم بالسنة، ويظهر أنه يدعو إلى الكتاب وإلى السنة، ولكنه يدس السم في العسل. فهنا يقول رحمه الله ويوصي أن تنتقي ممن تأخذ عنهم العلم من يكون مأمونا في علمه، مأمونا في دينه، في العقيدة وفي العمل. لأن بعض المشايخ يدعي المشيخة وينصب نفسه معلما ومفتيا وهو جاهل لا يعرف من العلم إلا الشيء اليسير. نحذر من هؤلاء. رحم الله ابن سيرين رحمة الأبرار يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عمن تأخذ؟ الآن في حياتنا العامة إذا أردت أن تبني بيتا ذهبت إلى مهندس، وإذا أردت إصلاح سيارة ذهبت إلى مختص أيضا في إصلاح، وهكذا. فلا يؤخذ العلم إلا من أهله، من العلماء الربانيين. نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، ولا تقول فقط آخذ العلم فقط وأنا أستطيع بعد ذلك أن أفند هذا. إذا نزلت الشبهة والبدعة إلى القلب ربما أشربها، وربما لا تنزع من قلبك، نسأل الله السلام والعافية. ولذا صحح الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله حديثا قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، تحجب عنه. وفي رواية: حجر، لأنه يقول من ماذا؟ لأنها أصبحت في حياته ويرى أنها هي الأصل وأنها هي الصواب وغيره هو المخطئ، وأنه يحسده ويريد أن كذا وكذا. فعلينا أن نتنبه وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نتعلم. قال رحمه الله: وهو جاهل لا يعرف من العلم إلا الشيء اليسير فيضل الناس بغير علم. لكن إذا كان الرجل معروفا بالاستقامة والعلم والدين والأمانة وسلامة العقيدة وسلامة الفكر، فهذا يتلقى منه العلم. ابحث ابحث ولو وجدت واحدا في العالم، خذ منه العلم. الحمد لله، الوسائل يعني قرب الله عز وجل بها البعيد في زمننا هذا، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. فإذا علمت معلما صاحب سنة ممن يقتفي نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على دربه عليه الصلاة والسلام، فاحرص عليه ولو كان واحدا. واحذر، احذر من المبتدعة ايا كانت بدعته. لا تقول بدعة بسيطة، الامر فيها سهل. لماذا؟ لانك تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: كل بدعة ضلالة. نتنبه، ستفترق أمتي يقول عليه الصلاة والسلام إلى 73 ملة، وفي رواية فرقة، كلها في النار إلا واحدة. تنبه لهذا، ولا يغرك يعني تعبد هذا المبتدع، ولا يغرك منه صلاته، ولا تنبه لهذا الأمر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كما في الصحيح، يقول: تحقرون صلاتكم عند صلاته، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. يعني عندما ترى تقول: أنا ماذا آتي بجانب هذا المتعبد؟ وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاب النار. فما أحوجنا أن نتنبه. العلماء إذا حذروا، العلماء الربانيون إذا حذروا من مبتدع، هم لا يحسدونه على شيء، إنما يخافون على الناس أن يتبعوا هذا المفتون، هذا المبتدع، فيحشر في زمرته، لأن كل بدعة ضلالة. وعند النساء: كل ضلالة في النار، أي صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية. ليست البدعة تذهب إلى النار، لا، صاحبها الذي كان متلبسا بها، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى أيها المباركون. قال رحمه الله: فهذا يتلقى منه العلم. وطريق التلقي عن العلماء أسهل من طريق قراءة الكتب، لأن العالم كالمجهز للطعام، يعطيك الطعام مطبوخا منتهيا، جاهز، يبحث في أمهات الكتب ويأتي بخلاصة الموضوع ويعطيك. انظروا إلى تعبه، يذهب ويقرأ وينظر الناسخ والمنسوخ والراجح والمرجوع، ثم يأتي ويعطيك على طبق، كما نقول، على طبق من ذهب، يعطيك بدون تعب. فهذا الذي يحرص عليه. قال: فيكون تلقي العلم من طريقه أقصر، ولأن العالم إذا تلقيت من عنده علمك، من عنده علمك، كيف تتلقى العلم؟ كيف تستنبط الأحكام من الأدلة؟ كيف الترجيح بين أقوال العلماء وما أشبه ذلك؟ أما التلقي من الكتب فهذا يصار إليه عند الضرورة، تتعلم من الكتاب عند الضرورة. يقول: إذا لم يجد الإنسان عالما في بلده يثق به علما ودينا وخلقا وفكرا، فحينئذ ليس له طريق إلا التلقي من الكتب. ولكن التلقي من الكتب طريق طويل، يحتاج إلى جهد كبير، ويحتاج إلى تأنٍ، ويحتاج إلى نظر، ويحتاج أيضا إلى مطالعة كتب الفقهاء عموما. لأنك لو اقتصرت على مطالعة كتب فقه معينة، فربما يكون عند الفقهاء الآخرين من الأدلة ما ليس عند هذا، فالطريق طويل. ولهذا أطلق بعض الناس أن من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن من العلماء من تلقوا العلم من الكتب ويسر الله لهم الأمر وبرعوا في العلم وصاروا أئمة فيه، إلى آخر ما قال رحمه الله. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم، موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترحم فيه ضعفنا، وأن تجبر فيه كسرنا، وأن تتولى فيه أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. أولا، قبل البدء في المتن، أذكر نفسي وإياكم ببعض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا وأن نجاهد أنفسنا حتى تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك، فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، فيقول: فماذا يسألون؟ قال: فيقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فبما يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار. فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم قال: فقد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهنيئا أيها المباركون أن نحتسب عند الله تبارك وتعالى هذا الجلوس، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا أن يصلح لنا نياتنا وأعمالنا وأقوالنا، دائما نحرص على ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل
إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: قال أهل العلم: حلق الذكر هي المجالس التي يتلى فيها كتاب الله وأحاديث رسوله عليه السلام، ويبين فيها ما أحل الله لعباده وما حرمه عليهم وما يتصل بذلك من تفاصيل أحكام الشريعة وبيان أنواعها ومتعلقاتها. انتهى كلامه. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: طلب العلم أفضل من العبادة، وأقول هذا تبعا لقول السائل، وإلا فإن طلب العلم عبادة ومن أفضل العبادات، حتى قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، فهو أفضل من السنن الراتبة، وأفضل من الوتر، وأفضل من قيام الليل. قال الإمام أحمد: تذاكر ليلة يعني في طلب العلم أحب إلي من إحيائها، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون أن نقتطع من أوقاتنا أغلاها لنجعلها في طلب العلم. جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. الحديث صححه الإمام الألباني، وجاء عند الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فما أحوجنا دائما أيها المباركون أن نبذل أغلى أوقاتنا لطلب العلم، ولا ينتهي أحدنا في طلبه للعلم حتى تلتف الساق بالساق، حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. جعلني الله وإياكم ممن يعبد الله على بصيرة. قال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. وقال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. وكم من الأحاديث وكم من النصوص والآثار عن السلف الصالحين رحمهم الله في فضل العلم، فلا نفرط فيه وإنما نبذل فيه ونحمد الله ونشكره. يمكنك فيما تبقى من الوقت أن تصنع ما تريد أن تصنع في هذه الدنيا، ولا ينقصك شيء بأمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. جاء عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. والحديث حسنه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. يقول أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. فما أحوجنا إذا تعلمنا شيئا أن نبثه وأن ننشره وأن لا نتجاوز. يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فإذا عرفت آية ومعناها فلا تبخل، وإنما زك هذا العلم وابذله في من تستطيع أن تبذله فيه. وكذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استخرج منهما من الآيات ومن الأحاديث في أحكام الشريعة، فلا تكن من البخلاء، وإنما يزكو العلم وينمو ببذله وبتعليمه. جعلني الله وإياكم من أهل العلم الشرعي. علينا أيها المباركون إذا تعلمنا شيئا أن نقيده كما وصى بذلك العلماء. تقييد العلم أمره عظيم. انظروا كيف تأتينا هذه المتون بعد فترات من الزمن، بعد أمد يصل إليك وأنت في بيتك كتاب قد دونه فلان وفلان وفلان، والحمد لله في زمننا هذا علم الله أن فينا ضعفا فيسر. الكتب بين يديك، تحملها في جهازك، تحمل مكتبات كثيرة كتبا لا تحصى، فهذا من نعم الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى تقييد العلم حتى يحفظ لنحفظه. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. قال الخليل: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، وما حفظته إلا نفعني. فما أحوجنا إلى أن نقيد أيها المباركون. كذلك المذاكرة والمراجعة بين الفينة والأخرى، أن نذاكر وأن نراجع، لأن هذا العقل بشري تدخل فيه من المعلومات ما تدخل تتزاحم، فلا بد من المراجعة حتى تثبت، حتى تثبت ويثبت ما عندك. ولذا انظروا إلى كتاب الله ماذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الصحيح: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، وفي رواية تفلتا من الإبل. فيتعاهده الإنسان، وكذلك العلم عندما تتعاهده يبقى، وكلما تكرر تقرر يقر عنده بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى في هذه الوصايا القيمة للعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، في رسالة جعلها للمعلم والمتعلم، رسالة قيمة، وهي ولله الحمد في صفحات قليلة، ولكنها تحمل في طياتها ذلكم العلم الغزير. فرحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. في أحد يريد يقرأ ولا أقرأ؟ تقرأ، تفضل يا شيخ. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة اللطيفة: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين. فهو ذكر نوعين: من يعلم الناس ومن يتعلم، وذكر لهم وصايا، وصايا قيمة، وصايا مستنبطة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أولا إلى استظهار من استطاع أن يحفظ مثل هذا المتن الذي هو يسير، فهذه نعمة والله وفضل من الله تبارك وتعالى. قد أحسن القائل حينما قال: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكون تحمل هذا العلم معك، فلا يزهدكم أحد في الحفظ. الحفظ ملكة طيبة مباركة، تتنقل بهذا العلم حيثما كنت. لا تقول لفلان انتظر آتي بكتابي أو كذا، وإن كان التحديث من الكتاب أوثق ولله الحمد والمنة. ذكر عبد الله بن الإمام أحمد عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، يقول في معنى كلامه: لو قلت لكم أن أبي لم يحدث من غير كتاب سوى 100 حديث تقريبا، وانظروا الإمام أحمد، وذلك من حرصهم. لكن ما أحوجنا إلى الحفظ، أن تمتلك علما يكون معك حيثما انتقلت وحيثما كنت، وتستطيع أن تفتح على الناس وأن تعلمهم، لا تحتاج إلى قراطيس ولا إلى كراريس، وإنما تقول لهم بما فتح الله تبارك وتعالى عليه. فهنا رحمه الله يقول: على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم ما يبنى عليه العلم، الأساس الذي يبنى عليه العلم، الذي تعلمه أو تتعلمه، الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم، الإخلاص الكامل، أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى. ذكر لكم الشيخ محمد حفظه الله في آخر كلامه شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. كن من أهل الإخلاص دائما، واستمع إلى ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله تبارك وتعالى. وفي الرواية الأخرى: فهو للذي أشرك. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، وأن نجاهد أنفسنا دائما وأبدا. النية تتفلت كما يقول بعض السلف، تحتاج منا إلى مجاهدة دائمة، تحتاج منا إلى تضرع وإلى دعاء وإلى استكانة، تطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينك أن تكون الأعمال لوجهه تبارك وتعالى، وكذلك موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة لله تبارك وتعالى. لا تريد رياء ولا سمعة، لا تريد مدحة، لا تريد أن يشار إليك بالبنان، وإنما تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون أن نخلص لله تبارك وتعالى الأعمال والأقوال، ما نأتي وما نذر نجعله لله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث ترتعد منه الفرائص، فرائص العقلاء يخافون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فنتنبه لمثل هذه الأحاديث أيها المباركون. هكذا الوعيد والوعد في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لك أن تكون فطنا، أن تكون لبيبا عاقلا، تتنبه لمثل هذه الأمور. ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من النار ومن الجنة، وأن يعيذنا من النار، أستغفر الله. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انتهى كلامه. فما أحوجنا أيها المباركون أن ننوي نية صادقة أن تكون الأعمال لوجه الله تبارك وتعالى خالصة. وكذلك نأتي بنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون الموافقة والمتابعة، حتى نكون من المقبولين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. وكم من أحاديث وردت في هذا الأمر. يقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي: قال بعض السلف: من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانا، يعينه الله تبارك وتعالى. نقرأ في كتاب الله في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الذي يطلب العلم لوجه الله لم يزل معانا، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا، نسأل الله السلامة والعافية. روى البخاري ومسلم عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الحديث في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد وصححه الألباني. فما أحوجنا أن نكون من أهل العظة والعبرة وأن نكون من الألباب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا خسارة من راء، ومن كان من أهل المدحة أو السمعة أو الرياء، نسأل الله السلامة والعافية. أن الله تبارك وتعالى يوم يجازي العباد يقول لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الإخلاص لله في العبادة معناه ألا يحمل العبد إلى العبادة إلا حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه ورضوانه. ولهذا قال الله تعالى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن ذكر رحمه الله أن يبني المتعلم والمعلم كذلك أساس تعليمهم وتعلمهم على هذه الركيزة العظيمة، على الإخلاص لله تبارك وتعالى. أكمل حفظك الله. الكلام موصول على الإخلاص. قال: فإن درسوا أو دارسوا، درس معلم متعلما، أو تدارس مع أحد من أقرانه معلم أو متعلم مع الأقران، أو بحثوا أو ناظروا أو اسمعوا أو استمعوا، كل ما يفعلونه يريدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى. كل واحد يجاهد نفسه ويدعو الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه العجب والغرور والرياء والسمعة وسيء الأخلاق، هذه لا يصرفها إلا الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما يدعو الإنسان بذلك، أن يصرف الله عنه سيء الأخلاق وأن يجعل أعماله لله تبارك وتعالى، وأن تكون كذلك موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو راجعوا عليها وعلى غيرها من الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم. إذا أتى إلى مجلس علم يجلس وهو يسأل الله عز وجل، أو حتى حين قدومه يسأل الله تبارك وتعالى ويدعوه صادقا أن يكون هذا المجلس لله تبارك وتعالى. لأنه إذا أثني عليك وأنت قد أخلصت النية لله تبارك وتعالى فهذا نور على نور، هذا عاجل بشرى المؤمن الحمد لله. فإذا أثني عليك وأنت تجاهد نفسك أن تكون لله تبارك وتعالى أعمالك وكل أقوالك، فاعلم أن هذا عاجل بشرى المؤمن، ولا يردك الشيطان ولا يصدك. ربما قال لك يمدحونك يثنون عليك فلا تأتي فيقطع عليك السبيل، ولكن جاهد نفسك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان، فيصرفه الله تبارك وتعالى عنه. كذلك حتى في كل أعمالهم مع الأقران، عندما تأتي تناقش زميلك في مسألة أو تناقش غيرك، فعليك أن يكون هذا النقاش لله تبارك وتعالى، لا من أجل المغالبة، لا من أجل أن يقال فاز فلان على فلان أو أفحم فلان فلانا، لا، لا يكون الأمر كذلك، وإنما يكون لبيان الحق ولإيضاحه. ولذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة في أطرافها وحوافها. قال: زعيم أي ضامن وكفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذا بينت الحق بدليله ووضحت له، فماذا بعد ذلك؟ تكون المغالبة وتكون حظوظ النفس، إلا إذا لم يفهم فإنك تعيد عليه، لأن ما كل الناس يفهم من أول مرة، وإنما ربما ضاق عليه فهمه فتوضح له. أما من أجل المغالبة فقط ومن أجل أن كذا وكذا وحظوظ النفس، فترك حتى تكون ضامنا لبيت في حواف الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته. فكر في هذا دائما، أن تكون أعمالك لله تبارك وتعالى، لا تريد من ورائها ثناء ولا مدحة ولا جزاء ولا شكورا. وإن جاء شيء من ذلك ما أردته، فالأمر في هذا واسع الحمد لله، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. قال: وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا. إذا خرجت من بيتك فضع هذا الحديث نصب عينيك: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. أردت أن تلتمس فيه علما ولو كنت أعلم من المتحدث، انظر، كان هذا سبيل بأمر الله تبارك، وكان هذا سبيلا بحول الله وقوته، كأنك تسير إلى الجنة، فهذا فضل من الله عظيم. حديث في صحيح مسلم. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه لمثل هذه الغنائم العظيمة، وأن نتعاون دائما أن يذكر بعضنا بعضا، أن تختار الصاحب الذي يعينك إذا نسيت ويذكرك، يكون صاحبا قدوة تستفيد منه ويستفيد منك. نسأل الله العون والتوفيق والسداد والرشاد. قال: هذا تابع لما قبله، فكل طريق تسلكه، ولله الحمد والمنة الآن قد تسير بسيارتك من بيتك إلى المسجد فتحضر محاضرة أو درسا أو كذا، هذا فضل من الله عظيم عليك، احمد الله واحمد الله واشكره على أن فضلك على غيرك. كثير من الناس يجلسون في بيوتهم وهم من غير شغل، ولكن هكذا يعني لا يذهب. إذن أنت فضلك الله تبارك وتعالى ومنحك هذه الفرصة العظيمة، فأكثر من ذكر الله ومن شكره ومن حمده سبحانه وتعالى. كم غيرك يذهب إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. إذن أنت في نعمة من الله عظيمة تستوجب الشكر، وما بكم من نعمة فمن الله. ما أحوجنا أن نتفطن إلى مثل هذه الأمور، وأن هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، ليس بدهاء منك ولا بفطنة ولا بكذا، وإنما هو توفيق من الله، سأل الله يوفقني وإياكم لكل خير. كذلك أيها المباركون، أصبح فيما بين أيدينا من وسائل التواصل نعم من الله عظيمة، تستطيع أن تسمع وأنت في بيتك ولو بعد المكان، ولو كنت في أقاصي الأرض، فهذه والله من النعم العظيمة، فاحرص عليها. إذا ما استطعت أن تأتي فتحضر إلى المسجد وتجلس وتثني الركب وتستمع وتقيد، فقيد وأنت في بيتك ذكورا وإناثا، جاءك العلم ولله الحمد والمنة من غير تعب من غير جهد، إنما يريد أن ترتب وقتك وأن تنظر إلى العاقبة، تجلس فتستمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ من أحكام الشريعة، تستفيد من أقوال السلف الصالح، وأنت في بيتك متكئ على أريكتك جالس في نعمة في نعم من الله تبارك وتعالى. كان السلف الصالح بعضهم يسير شهرا كاملا كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، سمع أن حديثا بلغه عند رجل من الصحابة لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فابتعت اشترى بعيرا ثم انطلق شهرا، ثم ذهب فوجد ذلكم الرجل فحدثه بالحديث، فما حل رحله رجع وهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من العلم. فما أحوجنا نحن، ما أحوجنا دائما أيها المباركون نكون من العقلاء. أكمل حفظ. بيّن رحمه الله رحمة الأبرار أن على الطالب النجيب أن يبدأ بالأهم فالأهم، وما أحوجنا أيها المباركون أن نحرص على باب العقيدة، نبدأ بالتوحيد. الجارية التي صكها معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه وعنها، سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ما أحوجنا أن نتعلم هذا الباب العظيم، باب التوحيد. والحمد لله، يعني إذا كان الطالب صغيرا في السن تبدأ معه في هذا الباب بشيء يسير، لا يتعمق في المسائل، وإنما يبدأ بما يرسخ عنده عقيدة السلف الصالح. نتنبه لهذا الباب العظيم، وكذلك نهتم بضده بالشرك، لأنه باب عظيم. جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. مسألة عظيمة، نتنبه لهذا. يتنبه الإنسان حتى في بيته يبدأ بهذا، ثم إذا أراد أن يتدرج في طلب العلم فالحمد لله، إذا كان عنده من المعلمين من يثق به فهو أعرف به من غيره، يعرف هذا المتعلم عنده فيوصيه بكذا وكذا وكذا. وسنأخذ من أقوال أهل العلم ما ينور البصائر، ولله الحمد والمنة. إذن عليه أن يبدأ بالتوحيد. ولكن كما قلت لكم، الطالب الصغير في السن، في الفهم، في العقل، يبدأ له بصغائر الأمور ثم يتدرج بعد ذلك، فذلك فضل من الله عظيم، لأنها ترسخ في ذهنه. فالتعلم في الصغر والتعليم كالنقش على الحجر، كما ذكر أولئك الخبراء وأهل الحكمة. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما كيفية الطلب فيبدأ الإنسان بما هو أهم، وأهم شيء علم كتاب الله عز وجل وفهمه، لقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أي إنه وبخهم عز وجل لعدم تدبرهم كلام الله عز وجل. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر يعني التمعن في المعنى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ثم بعد ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأعماله وتقريراته، ثم ما كتبه أهل العلم مما استنبطوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم خير القرون بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أقرب الناس إلى فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ويبدأ طالب العلم في الأصول بالمختصرات قبل المطولات، يعني شيئا يسيرا ابدأ به ما يناسبك. وليس ذلك المراد به السن، وإنما الفهم. فربما صغير في السن يستطيع أن يقرأ في المطولات، فتح الله عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فسالت أودية بقدرها، هذه قسمة من الله تبارك وتعالى له. فليس العمر هو المحك، وإنما الفهم. وهذا يقدره المشايخ والعلماء الذين يعلمون طلبة، يعرفون هذا عن هذا، يميزون طالبا عن غيره، وليس في هذا محاباة، وإنما هم أعرف بما يفيد هذا وما يضر هذا. قال رحمه الله: لأن طلب العلم كالسلم إلى السقف، يبدأ فيه الإنسان من أول درجة ثم يصعد درجة حتى يبلغ النهاية. وقولي حتى يبلغ النهاية أو الغاية، حتى يبلغ الغاية، وقولي حتى يبلغ الغاية ليس معناها أن الإنسان يمكن أن يحيط بكل شيء علما، هذا لا يمكن، وفوق كل ذي علم عليم، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم، ويبدأ بالمختصرات قبل المطولات. هذا قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فالواحد منا يستطيع أن يعرف ما يريد، ما يريد أن يتعلمه. يحضر مثلا عند فلان من الناس في مجلس، فما يستطيع أن يفهم أو أن يصل إلى ما يريده هذا الشيخ، ما يعلمه من هذه العلوم. ومثلا عنده حلقة أخرى فيها ما هو أقل من ذلك، يذهب ويستعين بالله تبارك وتعالى حتى لا يضيع وقته في شيء لا ينفع. وإن كان ولله الحمد والمنة لا يفلس من الأجر، هذا فضل من الله عظيم، لكن عندما تكون مع الأجر علم، هذا نور على نور. فهذا قوله رحمه الله تبارك وتعالى: يبدأ بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. وهذه للعلماء فيها مصنفة بما يبدأ، ولكنها لا تصلح لكل أحد، فكل واحد يناسبه ربما ما لا يناسب غيره. ثم قال: يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب. لابد أن يكون ذكيا هذا الطالب للعلم، أن يكون ذكيا حتى لا يضيع وقته. فأقرب الطرق التي توصله إلى العلم وتجعله مستفيدا مما سمع يسلكه ولا يسلك غيره. ثم قال: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها. وهذا لا يتأتى من طلاب العلم مبتدئين إلا بمشاورة المشايخ، يشاور أهل العلم الناصحين العلماء الربانيين، يسألهم، فهم إذا كانوا يعرفون هذا الطالب سيدلونه ويعرفون إمكانياته، يعرفون حفظه، يعرفون فهمه، فيرشدونه إلى ما ينفعه دنيا وأخرى بفضل من الله تبارك، ويجعل جل اهتمامه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان. حفظ المتون فيه بركة، عندما تحفظ متنا من المتون، انظر عندما يحفظ الواحد منا كتاب الله تبارك وتعالى هنيئا، هنيئا له أن يكون حافظا لكتاب الله. وعليه إذا بدأ ويريد أن يبدأ في الحفظ فليبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى يحفظه، وإذا حفظه فعليه أن يفهم المعاني حتى يعرف مراد الله تبارك وتعالى، ثم يتجه إلى السنة، يذهب مثلا إلى ما اتفق عليه الشيخان، هذه نور يكون بين جوانحك، ما اتفق عليه البخاري ومسلم هنيئا لك، كم فيها من الأحكام وكم فيها من العظات وكم فيها من العبر، وانظر ما بعدها الكتب الستة وهكذا، واحفظ من الأصول حتى من المنظومات، احفظ ما يرقق قلبك، وكم من المنظومات ما يرقق فيها القلوب، فتجمع نور على نور. ابدأ بحفظك لكتاب الله تبارك، واستعن ما تقرأ حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل إلا ولك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم هذا من فضل الله علينا أنه يحتاج إلى تعاهد، لأنه إذا حفظ وما رجع بقي لما قرأه أحد، يحفظه مرة ويترك بعد ذلك، لكن كلما تعاهدته هنيئا لك الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وكم من الآيات فيها مواعظ، فيها بيان للجنة وما فيها، وآيات فيها من الوعيد: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. اقرأ اقرأ: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. فرح، يريد كل أحد يقابله في طريقه يريد أن يقرأ أنه فاز، أنه من الفائزين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز، نسأل الله يجعلنا من الفائزين. وكم كذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الجنة، وكذلك في ذكر النار، نعوذ بالله من نار جهنم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل النار ليبكون، وإنهم ليبكون مكان الدمع دما، حتى لو جرت فيه السفن لجرت من كثرة دموعهم، نسأل الله السلام والعافية، من ندمهم وأسفهم وتفريطهم. ولا يظلم ربك أحدا. فعليه أن ينتقي من المصنفات أفضلها وأحسنها وأتقنها، لأنه كم من مؤلف في مصن يعني في فن واحد، كم من المؤلفات. فشاور، شاور شيخك الذي تدرس عنده، والحمد لله كما قلت لكم قد دون العلماء في هذا بحوثا ورسائل، فلا يفوتك أن تقرأ وأنت طبيب نفسك. انظر هذا ما سطره فلان من الناس ينفعني أو لا ينفع، أو خذ ما ينفعك منه، خذ الذي ينفع واترك ما فيه تعقيد عليك أو فيه أنك إضاعة وقت. إذن ينتقي من المصنفات في هذا الفن أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان. أو دراسة تكرير، يكرره دائما. يعني عندما تأتي إلى علوم الآلة، تأتي إلى متن الأجرومية هذا، كرره، يصبح معك ولله الحمد سهلا ميسرا. إذا سمعت مثلا أحدا يشرح هذا المتن، خلاص أنت مستظهر هذا المتن ولله وتكرره دائما، تعرف. لكن تريد أن تقرأه مرة وانتهى عن الأمر، يصعب. يعني التكرار أمره طيب، أمره مبارك، فكرر، كرر المتن ولا تضجر، لأنك إذا احتسبت ذلك فأنت في أجور والله عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا يعني أن تجلس في طلب العلم أفضل من أن تحيي الليلة بالقيام. أنك تطلب العلم تريد أن ترفع الجهل عن نفسك، ثم بعد ذلك تعمل بما علمت، ثم بعد ذلك تعلم الناس وتدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، وتصبر، تصبر، لأن هذا الطريق يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مشقة للطالب للعالم وللمتعلم، كلاهما يحتاج إلى أن تترك أمور كثيرة تزهد فيها من أجل أن تكون من العلماء الربانيين. أكمل حفظك الله العلم. قبل هذا فيه درر للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، ما أحوجنا إلى سماعها وإلى أن نعيها. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: طلب العلم له طريقان. الطريق الأول تلقي العلم من المشايخ، والطريق الثاني مراجعة الكتب. لكن الطريق الأولى يجب أن يكون الشيخ الذي يتلقى منه العلم شيخا مأمونا. انظروا إلى هذا الشرط، أن يكون شيخا مأمونا في علمه ومأمونا في دينه، في العقيدة وفي العمل. فلا تنطلي على بعض الناس أن يقول لك اذهب إلى مبتدع وخذ منه العلم. بعضهم يقول خذ منه الفائدة واترك ما عنده من بدعة، وما يدريه لو كان المبتدع يدعو إلى بدعة محضة، فقط يدعو إلى بدعة، لعرفه حتى الجاهل والصغير، يعرفون ذلك. ولكن المبتدع يلبسون، يزينون ويزخرفون بدعهم بالعلم بالسنة، ويظهر أنه يدعو إلى الكتاب وإلى السنة، ولكنه يدس السم في العسل. فهنا يقول رحمه الله ويوصي أن تنتقي ممن تأخذ عنهم العلم من يكون مأمونا في علمه، مأمونا في دينه، في العقيدة وفي العمل. لأن بعض المشايخ يدعي المشيخة وينصب نفسه معلما ومفتيا، وهو جاهل لا يعرف من العلم إلا الشيء اليسير. نحذر من هؤلاء. رحم الله ابن سيرين رحمة الأبرار يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عمن تأخذ الآن في حياتنا العامة، إذا أردت أن تبني بيتا ذهبت إلى مهندس، وإذا يعني أردت إصلاح سيارة ذهبت إلى مختص أيضا في إصلاح، وهكذا. فلا يؤخذ العلم إلا من أهله، من العلماء الربانيين. نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، ولا تقول فقط آخذ العلم فقط وأنا أستطيع بعد ذلك أن أفند هذا. إذا نزلت الشبهة والبدعة إلى القلب ربما أشربها، وربما لا تنزع من قلبك، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا صحح الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله حديثا قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، تحجب عنه. وفي رواية حجر، لأنه يقول من ماذا؟ لأنها أصبحت في حياته ويرى أنها هي الأصل وأنها هي الصواب وغيره هو المخطئ، وأنه يحسده ويريد أن كذا وكذا. فعلينا أن نتنبه وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نتعلم. قال رحمه الله: وهو جاهل لا يعرف من العلم إلا الشيء اليسير فيضل الناس بغير علم. لكن إذا كان الرجل معروفا بالاستقامة والعلم والدين والأمانة وسلامة العقيدة وسلامة الفكر، فهذا يتلقى منه العلم. ابحث ابحث ولو وجدت واحدا في العالم، خذ منه العلم. الحمد لله الوسائل يعني قرب الله عز وجل بها البعيد في زمننا هذا، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. فإذا علمت معلما صاحب سنة ممن يقتفي نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على دربه عليه الصلاة والسلام، فاحرص عليه ولو كان واحدا. واحذر احذر من المبتدعة ايا كانت بدعته. لا تقول بدعة بسيطة، الامر فيها سهل. لماذا؟ لانك تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول كل بدعة ضلالة. نتنبه، ستفترق أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام، إلى 73 ملة، وفي رواية فرقة، كلها في النار إلا واحدة. تنبه لهذا، ولا يغرك يعني تعبد هذا المبتدع، ولا يغرك منه صلاته، ولا تنبه لهذا الأمر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كما في الصحيح، يقول: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. يعني عندما ترى تقول أنا ماذا آتي بجانب هذا المتعبد. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاب النار. فما أحوجنا أن نتنبه. العلماء إذا حذروا، العلماء الربانيون إذا حذروا من مبتدع، هم لا يحسدونه على شيء، إنما يخافون على الناس أن يتبعوا هذا المفتون، هذا المبتدع، فيحشر في زمرته، لأن كل بدعة ضلالة. وعند النساء كل ضلالة في النار، أي صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية. ليست البدعة تذهب إلى النار، لا، صاحبها الذي كان متلبسا بها، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى أيها المباركون. قال رحمه الله: فهذا يتلقى منه العلم. وطريق التلقي عن العلماء أسهل من طريق قراءة الكتب، لأن العالم كالمجهز للطعام، يعطيك الطعام مطبوخا منتهيا، جاهز، يبحث في أمهات الكتب ويأتي بخلاصة الموضوع ويعطيك. انظروا إلى تعبه، يذهب ويقرأ وينظر الناسخ والمنسوخ والراجح والمرجوح، ثم يأتي ويعطيك على طبق، كما نقول، على طبق من ذهب، يعطيك بدون تعب. فهذا الذي يحرص عليه. قال: فيكون تلقي العلم من طريقه أقصر، ولأن العالم إذا تلقيت من عنده علمك كيف تتلقى العلم؟ كيف تستنبط الأحكام من الأدلة؟ كيف الترجيح بين أقوال العلماء وما أشبه ذلك؟ أما التلقي من الكتب فهذا يصار إليه عند الضرورة، تتعلم من الكتاب عند الضرورة، يقول: إذا لم يجد الإنسان عالما في بلده يثق به علما ودينا وخلقا وفكرا، فحينئذ ليس له طريق إلا التلقي من الكتب، ولكن التلقي من الكتب طريق طويل يحتاج إلى جهد كبير، ويحتاج إلى تأنٍ، ويحتاج إلى نظر، ويحتاج أيضا إلى مطالعة كتب الفقهاء عموما، لأنك لو اقتصرت على مطالعة كتب فقه معينة فربما يكون عند الفقهاء الآخرين من الأدلة ما ليس عند هذا، فالطريق طويل. ولهذا أطلق بعض الناس أن من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن من العلماء من تلقوا العلم من الكتب ويسر الله لهم الأمر وبرعوا في العلم وصاروا أئمة فيه، إلى آخر ما قال رحمه الله. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا